والصلاة على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال أولا الاجتماع، والمقصود منه هو الالتقاء الاتفاقي بين المأمور به والمنهي عنه في شيء واحد. قلنا في الحصة السابقة أنه قبل الدخول في تفاصيل هذه المسألة لا بد من بيان مفردات هذه المسألة، والمفردات التي نريد أن نوضحها أربعة، هي عبارة عن الاجتماع والواحد والجواز، ومن بعدها قيد المندوحة. أما الاجتماع الذي هو المفردة الأولى، ماذا يقصد من الاجتماع؟ قال يقصد من الاجتماع إجمالا هو الالتقاء الاتفاقي في شيء واحد. هذا التفسير للاجتماع وهذا الطرح للاجتماع يدل على أن بكل من الحكمين متعلقا مغايرا للمتعلق الآخر، غاية ما هنالك تصادقا ماذا؟ في مولد واحد. حينما تكون عبارة عن الالتقاء الاتفاقي في شيء واحد، فمعنى في الحالة العامة أن الغيرات ملاحظة، فمما يفترض أن متعلقهما كل واحد منهما مغاير لمتعلق الآخر، كما في أقم الصلاة ولا تقصر. للوهلة الأولى لا ترى أي اجتماع فيه، لا تقصر أنه تعلق بالغصب عن الغصب، والأمر تعلق بالصلاة. غاية ما هنالك قد يجتمعان وين؟ في مورد واحد، كما إذا حصلت الصلاة في المكان المقصود. حينئذ نقول أنه التقى الأمر والنهي في هذه الصلاة في المكان المقصود اتفاقا. صار واضح الله. فالذي يقصد من الاجتماع هو عبارة عن الالتقاء الاتفاقي، التصادق الاتفاقي، صار واضح، في شيء واحد. وهذا كما قلنا يدل على أن كل حكم من الحكمين له متعلق مغاير لمتعلق الآخر، فلا يتوهمن أحد أن اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد يعني في متعلق واحد. واضح أو لا؟ يعني أقم الصلاة ولا تقم الصلاة، أو أقم الصلاة ولا تصلي في الحمام. صار واضح أو لا؟ وإنما هما متعلقان، هذان المتعلقان يتصادقان اتفاقا في شيء واحد. أما إذا كان متعلق واحد وكان مسلطا عليه الأمر ومسلطا عليه النهي، فيدخل في مسألة ارتضاء النهي عن الحصر. فارق بين مسألة الاجتماع وتلك المسألة، مسألة أن النهي يقتضي الفساد أو لا، أنه هناك في المتعلق الواحد وهنا في صار واضح هنا. هنا نفترض متعلقين كل منهما ارتبط بحكم من الحكمين، وأحدهما مستقل وأجنبي عن الآخر، شاءت الصدف والظروف أن يجتمع هذان الحكمان في مكان واحد في شيء واحد وهو الصلاة في الدار المقصود. حينئذ نقول من جهة لا تقصر ينهى عن هذا التصرف في الدار المقصود، من جهة أقم الصلاة يقول لك أن هذا الذي وقع صلاة، ومن ثم كافي سيبقى حالة التصادم وين في هذا الشيء. واضح أو لا؟ لكن هذا الالتقاء الاتفاقي أيضا على شكلين، أحدهما خارج عن محل البحث والآخر داخل في محور وفي صلب البحث. تارة يكون الالتقاء الاتفاقي التقاء مورديا، بمعنى أنه هناك فعلان أحدهما أجنبي عن الآخر كانا متعلقين لحكمين، وحصل في الخارج متجاورين معا لم يحصل بشيء واحد. ففي الخارج وجودان وهذا للوجودان متجاورين متلازمين وقعا معا، كما في النهي عن النظر إلى الأجنبية والأمر بالصبر. وحكمان مستقلان واضح جدا، صحيح دولا، أحدهما أمر عبادي متعلق بفعل والثاني نهي عن النظر إلى الأجنبية، أحدهما أجنبي، ولكن وأنت تصلي نظرت إلى الأجنبية، هذا هم يعتبر شيء واحد؟ يعتبر فعلان، النظر إلى الأجنبية شيء وهو غير الصلاة. أما الصلاة في المكان المقصود، نفس الصلاة هي تصرف في المقصود، والتصرف في المقصود شنو؟ يعني حركة على المقصود، هاي قومتك وقعدتك وحركتك في داخل الأرض المقصودة هو هذا التصرف في المقصود. فلا تغصب بالحقيقة يكون فرد منه صلاة، وأقم الصلاة فردها الصلاة اجتمع في شيء واحد. فالاجتماع الموردي لا، وأكو اجتماع بمعنى من معاني الاجتماع، ولكن يبقى هناك وجودان في الخارج متجاورا متقابلا، وهذا خارج عن المحبه. من الواضح انه مطلوب يصير طاعه، صلاتك طاعه ونظرك معصيه والسلام عليكم. من صلى وفي اثناء صلاته نظر الى الاجنبيه لا مشكلة في ذلك، صلاته طاعة ونظره معصية، فعلان مستقل أحدهما على الغائب وقعا معا. أشبه ما يكون لتمثيل أنه أنت بإيد تصدق وباليد الثاني تعتدي على شخص، فهذا هم يقول اجتماع أمر النهي، لكن بل خارج هم موجودين، صحيح أو لا؟ في الخارج، أما على مستوى المتعلق هو وجودين، أمر بالصدقة غير عدم الاعتداء، صحيح أو لا؟ وعلى الخارج، على مستوى الخارج شنو؟ وجودين آخر، وشنو العلاقة بينهما؟ أنهما وقعا معا، بس هاي العلاقة. صار واضح أنهما وقعا معا، غاية ما هنالك الارتباط بين الأمر والنهي أنهما وقعا وحصلا معا. صار واضح. النمط الثاني من الاجتماع هو الاجتماع الحقيقي، ولو بالرؤية العرفية، أما بالتحليل الفلسفي وبالتدقيق الفلسفي قد نصل إلى نتيجة أنه ما أكو حتى ابتعاد الوجود، لكن في الرؤية العرفية يرى العرف أنه فعل واحد أصبح مصداقا علما لمتعلقين، كما في مثال الصلاة، المثال الشهير هو الصلاة في الدار المقصودة. فنفس الصلاة هي تصرف في المقصود منه، فهي مصداق للا تخسر، وهي مصداق لأقم الصلاة حينئذ يكفيك. أنه اجتمع أمر ونهي اجتماعا حقيقيا عرفيا، ولو لأنه دقيا هو محل البحث،
في تفاصيل المسألة سنكشف أن هذا الاجتماع اجتماع دقي وبأي نحو من أنحاء الاجتماع. هذا كله ينكشف وين؟ في طيات المسألة. ولكن الآن على المستوى البدوي على مستوى الرؤية العرفية يفرق العرف بين الصلاة والنظر إلى الأجنبية وبين الصلاة في الدار المخصوبة أو الوضوء بالماء المخصوب بالبداهة. هناك فرق في الصلاة والنظر إلى الأجنبية. العرف يراه فعلا فعلين غاية ما هنالك وقع معه، صح ولا؟ أما في الصلاة بالدار المخصوبة هو أمر واحد، فعل واحد. هذا الفعل الواحد أصبح مصداقا لأقم الصلاة وأصبح مصداقا للا تخسر أو لا تتصرف في المخصوب. يصير واضح البحث الفارق بينهما الذي هو محور النزاع، الذي هو محور الكلام، الذي فيه النقض والإبرام والنفي والإثبات، هو الاجتماع الحقيقي العرفي الثاني. وهذا نحن نضعه على طاولة التشريح، هذا الذي هو جعلنا في المأزق ودعا العلماء أن يفكروا في حل هذه المشكلة. أما الأول فلا كلام في جوازه وعدم المشكلة فيه. نعم هناك طاعة وهناك معصية، كنت في الآل الذي تطيع تعصي، صار واضح حولا. قال أولا الاجتماع، والمقصود منه هنا هو الالتقاء الاتفاقي بين المأمور به والمنهي عنه في شيء واحد، ولا يفرض ذلك. هذه الحالة الاتفاقية والالتقاء الاتفاقي متى يكون؟ قال ولا يفرض ذلك إلا حيث يفرض تعلق الأمر بعنوان وتعلق النهي بعنوان آخر لا ربط له، عنوانين يتصادقان اتفاقا. أما إذا كان متعلق كل من الحكمين واحدا فيدخل في أي مسألة؟ في مسألة أن النهي يقدر الفساد أو لا يقدر. قال آخر لا ربط له بالعنوان الأول، ولكن قد يتفق نادرا أن يلتقي العنوانان في شيء واحد ويجتمعا فيه، وحينئذ يجتمع أن يلتقي الأمر. ولكن هذا الاجتماع والالتقاء بين العنوانين على نحوين: أولا أن يكون اجتماعا مورديا، يعني أن لا يكون هنا فعل واحد مطابقا لكل من العنوانين، بل يكون هنا فعلان خارجيان تقارنا وتجاورا في وقت واحد. أحدهما أحد الوجودين الخارجيين أحد الوجودين الخارجيين يكون مطابقا لعنوان الواجب، وثانيهما مطابقا لعنوان المحرم، مثل النظر إلى الأجنبية في الصلاة. فلا النظر هو مطابق عنوان الصلاة، ولا الصلاة الخارجية مطابق عنوان النظر إلى الأجنبية. قال ولا هما ينطبقان على فعل واحد.
Oh,
فإن مثل هذا الاجتماع الموردي لم يقل أحد بامتناعه، وليس هو داخلا في مسألة الاجتماع هذه، فلو جمع المكلف بينهما بأن نظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة فقد عصى وأطاع في آن واحد، ولا تفسد صلاته. صار واضح أو لا؟ قال ثانيا أن يكون اجتماعا حقيقيا وإن كان ذلك في النظر العرفي، وبالواقع بعد البحث والتدقيق ربما يطلع شنو؟ يطلع اجتماع أيضا حقيقي، وربما لا يطلع تعدد حقيقي. قال أن يكون اجتماعا حقيقيا وإن كان ذلك في النظر العرفي وفي بادئ الرأي، يعني يفسر شنو اجتماعا حقيقيا؟ قال يعني أنه فعل واحد يكون مطابقا لكل من العنوانين كالمثال المعروف الصلاة في المكان المقصود. فإن مثل هذا المثال هو محل النزاع في مسألتنا، المفروض فيه أنه لا ربط لعنوان الصلاة المأمور به بعنوان الغصب المنهي عنه. على صعيد العنوانين أحدهما أجنبي عن الآخر، الغصب إلى معنى والصلاة إلى معنى، لكنهما التقيا وين؟ في فعل خارجي واحد. هذا الالتقاء التقاء حقيقي، تصادق حقيقي، اجتماع حقيقي، ولو بالرؤية العرفية. سقد بالواقع نتمكن أن نقول بالرؤية الفلسفية، بالميزان الفلسفي، بالضابطة العقلية، ربما ننتهي إلى أنه بالواقع أيضا أكو تعدد، ما أكو وحدة، ولكن يكفي الآن نحن نرى أن هناك وحدة، فلا بد أن يدخل في محور المسألة كي نفكر فيها. صار واضح أو لا؟ قال فإن مثل هذا المثال هو محل النزاع في مسألتنا، المفروض فيه أنه لا ربط لعنوان الصلاة المأمور به بعنوان الغصب المنهي عنه، ولكن قد يتفق للمكلف صدفة أن يجمع بينهما بأن يصلي في مكان مخصوص، فيلتقي العنوان المأمور به وهو الصلاة مع العنوان المنهي عنه وهو الغصب، وذلك في الصلاة المأتي بها في مكان مخصوص، فيكون هذا الفعل الواحد مطابقا لعنوان الصلاة ولعنوان الغصب مع. وحينئذ إذا اتفق ذلك للمكلف فإنه يكون هذا الفعل الواحد داخلا فيما هو مأمور به من جهة باعتبار أنه مصداق لأقم الصلاة، ومن جهة أخرى تجده داخلا فيما هو منهي عنه باعتباره مصداقا للا تغصب. صار واضح أو لا؟ يكون هذا الفعل الواحد داخلا فيما هو مأمور به من جهة، فيقتضي أن يكون المكلف مطيعا للأمر ممتثلا وداخلا فيما هو منهي عنه من جهة أخرى، فيقتضي أن يكون المكلف عاصيا به مخالفا. فليجتمع عصيان ومخالفة في شيء واحد، اجتمع أمر ونهي في شيء واحد، وهذا هو محور المسألة. من خلال هذا الطرح لفكرة الاجتماع الحقيقي إلى حد ما اتضح المقصود من الواحد، يقصد من الواحد هو الوجود الواحد الذي يكون مجمعا وأن يكون ملتقى للأمرين أو ملتقى للمتعلقين. فالواحد عبارة عن ذلك الوجود الواحد الذي يكون مجمعا لهذين العنوانين، عنوان المأمور به والعنوان المنهي عنه. هذا الوجود الواحد الذي يكون فيه الملتقى الذي يحقق الاجتماع الحقيقي. لاحظ لأنه وجود واحد فصار عندنا اجتماع حقيقي، فهناك ترابط عضوي بين الاجتماع وبين الوحدة، بين الاجتماع الحقيقي وبين الوحدة. صار واضح أو لا؟ غاية ما هنالك تبقى هناك مسألة، أنه هل يقصد من الوحدة في الوجود بمعنى الوحدة الشخصية الجزئية أو الأعم منها؟ في الفلسفة يقسمون الواحد إلى أقسام، ينقسم الواحد إلى واحد حقيقي وإلى واحد غير حقيقي. والحقيقي ينقسم إلى الواحد الشخصي وإلى الواحد بالعموم. والواحد بالعموم ينقسم إلى ما بالعموم المفهومي، وينقسم إلى الواحد بالعموم الوجودي. فنحن هنا هل نقصد من الواحد الأعم من الحقيقي وغير الحقيقي؟ لو نقصد منه الواحد الحقيقي، الجواب أن نقصد من الواحد هنا الواحد الوجودي، الواحد في الوجود الحقيقي الذي وحدته ماذا؟ حقيقي. يأتي سؤال آخر، هل يقصد من الواحد الحقيقي كل أقسامه أو خصوص الواحد الشخصي؟ يقول الآن لما نخصصه بالواحد الشخصي؟ لما نخصصه بالواحد الشخصي ما دام أن الاجتماع إذا كان في واحد عام أيضا يدخل في محل الاجتماع؟ نعم، الواحد غير الحقيقي خارج، الواحد غير الحقيقي مثل ماذا؟ مثل أنا وأنت، نقول أنا وياك واحد وين؟ بالإنسانية. فهي الوحدة بالإنسانية حقيقية؟ لا، أقول الوحدة إحنا اثنين حبيبي، فمن هاي الوحدة نتصف فيها وحدة غير حقيقية. الوحدة بالنوع، من أقول أنا واحد بالنوع أو أنت واحد بالنوع أو إحنا الاثنين واحد بالإنسانية، هذه وحدة غير حقيقية. صار واضح أو لا؟ ومن ثم تبهوني جيدا، الواحد بالجنس يكون خارج، الواحد بالنوع يكون خارج. فمن نجي إلى الصلاة والنظر إلى الأجنبي، الصلاة والنظر إلى الأجنبية، عفوا من نأتي إلى السجود لله والسجود للصلاة، من سجد لله وسجد للصنم فهذا واحد بالنوع، هذا يدخل في محل الاقسام. من يقول اسجد لله ولا تسجد للصنم، هاي من يقول هنا اجتماع امر ونهي على السجود صنم. ليش؟ لان السجود الذي هو متعلق الامر والسجود الذي هو متعلق النهي، اذن ما يلتقن بالخارج. إذا أتيت بسجودين في الخارج أحدهما لله والآخر للصلاة، هذا بالواقع أكو اثنين خارج، وإن كان هذان الاثنان ماذا؟ متشابهان بالجنس. نعم، إذا بسجود واحد قصدت به أنه لله وأنه للصلاة، لكن وقت يدخل في محل الاقسام لأنه أمر واحد في الخارج. صار مجمع للأمر ولل
صار واضح أو لا؟
قال ثانيا الواحد والمقصود منه الفعل الواحد باعتبار أن له وجودا واحدا يكون ملتقا ومجمعا للعنوانين في مقابل المتعدد بحسب الوجود الخارجي كالنظر إلى الأجنبية والصلاة فإن وجود أحدهما خارجا غير وجود الآخر فإن الاجتماع في مثل هذا يسمى الاجتماع الموردي. تلاحظ العلاقة بين الواحد والاجتماع. الاجتماع الحقيقي ما يتعقل إلا بالوحدة الخارجية والتعدد الخارجي يكون مع الاجتماع الموردي. صار واضح أو لا؟ قال والفعل الواحد بما له من الوجود الواحد إذا كان ملتقى للعنوانين فإن التقاء العناوين فيه لا يخلو من حالتين إحداهما أن يكون الالتقاء في هذا الواحد بسبب ماهيته الشخصية باعتبار واحد شخصي وثانيهما أن يكون الالتقاء في الواحد بسبب ماهيته الكلية كأن يكون الكلي نفسه مجمعا للعنوانين كالكون الكل الذي ينطبق عليه أنه صلاة ورسول. الكون في الدار المقصود صار بي صلاة وصار بي رسول. الصلاة في الأرض المغصوبة شلون نصير واحد؟ يعني كيف نصور؟ الصلاة في الأرض المغصوبة كيف نصور أنها واحد؟ باعتبار أنه اجتمع في الكون. أي الصلاة في الصلاة ولا تغصب وين اجتمعت؟ اجتمعت في شيء واحد وهو الكون. الكون الكلي صار واضح أو لا؟ الكون الكلي ينطبق عليه الصلاة. الكون في الدار فلنفترض فينطبق عليه الصلاة وينطبق عليه ماذا؟ كون في الأرض المقصودة وكون صلاتي صار شيء واحد وهو الكون متصف في الصلاة ومتصف ماذا؟ لا داعي لأن نمحور النزاع وأن نقلص النزاع ونقصره على خصوص الواحد الشخصي. ما بدأ واضح أو لا؟ قال كالكون الكلي الذي ينطبق عليه أنه صلاة وغصب فعليه فالمقصود من الواحد في المقام الواحد في الوجود فلا معنى لتخصيص النزاع بالواحد الشخصي وإنما كل واحد وجوده. صار واضح كل واحد حقيقي موجود اللي يشمل الواحد الشخصي العددي واللي يشمل الواحد العمومي. صار واضح أو لا؟ وبما ذكرنا يظهر خروج الواحد بالجنس اللي هو الواحد غير الحقيقي عن محل الكلام والمراد به ما إذا كان المأمور به والمنهي عنه متغايرين وجودا ولكنهما يدخلان تحت ماهية واحدة. أنت ماهية كالسجود لله والسجود للسجود فإنهما واحد بالجنس باعتبار أن كل منهما داخل تحت عنوان السجود ولا شك في ذلك في خروج ذلك عن عنوان النساء. فمن سجد سجدتين إحداهما لله والأخرى للصلب أم نقول اجتمع الأمر والنهي في واحد؟ باعتبار أن هاتين السجدتين هما واحد بالجنس واحد بالسجود. ومن ثم يدخل في محل النزاع؟ نقول لا، لأن هاتين سجدتان إحداهما مغايرة للأخرى في الوجود، وإن تماثلا وين؟ في الجنس. وإن اتحدا في الجنس، وإن اتحدا في الماهية الكلية.
وهذه وحدة وحدة بالماهية بالحقيقة، مو وحدة وجود.
الواحد بالجنس وحدة بالماهية، نحن نريد وحدة وجود سواء كانت شخصية أو عامة.
هاي الفاضل،
وحدة وجود سواء كانت هذه الوحدة شخصية أو
عامة. واضح؟
فإنهما واحد بالجنس باعتبار أن كل منهما داخل تحت عنوان السجود، ولا شك في خروج ذلك عن محل النزاع. هذا كله إذا أتى بسجدتين، أما إذا أتى بسجدة واحدة.
أحسنت، وقصد أن تكون لله وللسجد. إحنا يدخل في محل النزاع. صار واضح أو لا؟
قال المفردة الثالثة هي الجواز.
ماذا يقصد من الجواز؟ قال يقصد من الجواز الإمكان العقلي، يعني أن لا يلزم هل هناك استحالة أو لا على المستوى النظري في قبال الاستحالة العقلية، المدى العقلي.
ولك أن تفسر الجواز بما يقابل القبح العقلي، يعني ترجع للعقل كما لك أن ترجع العقل العملي بالله إلى العقل النظري، باعتبار أن الله يستحيل عليه أن يفعل القبيح،
مو يقبح عليه أن يفعل القبيح. فهم رجعت من جديد للعقل النظري،
أن أي يستحيل مرتبطة وين؟ يستحيل. أحسنت، مرتبطة بالعقل النظري. فأنت تريد تقول أن البحث في مسألة الاجتماع بالعقل النظري أنه يمكن لله أن يجمع الأمر والنهي في واحد، أو يستحيل، أو ترجح للعقل العملي أنه يقبح أو لا يقبح، وبها ترجع مرة ثانية إلى العقل العلمي النظري.
واضح أو لا؟ المهم كلامنا في الإمكان وفي الاستحالة. صار واضح أو لا؟
قال الجواز، والمقصود منه الجواز العقلي، أي الإمكان المقابل للامتناع وهو واضح. ويصح أن يراد هذا أي الإمكان المقابل للامتناع، مرتبط وين؟ بالبعد النظري. قال ويصح أن يراد منه من الجواز العقلي الجواز العقلي العملي المقابل للقبح العقلي، يعني هل يحسن أو يقبح. اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد حسن
وهو يعني الحسن والقبح العملي
قد يرجع إلى الأول إلى النظري، باعتبار أن القبيح ممتنع عقلا على الله. يقول الجواز حينما نأتي إلى معانيه الإصطلاحية والمعاني اللغوية له معاني كثيرة. عندنا جواز بمعنى الجواز الشرعي الذي يقابل الوجوب والحكم.
حرمة. يقول هذا حلال، يعني شنو حلال؟ يعني لا واجب ولا حرام. بس هو هذا المقصود منه في عنوان المسألة. يقول كلا بالضرورة ولا يختلف فيه الإنسان.
وعندنا الجواز بمعنى الاحتمال،
بنقول يجوز يعني ممكن، ممكن وقوعا احتمالا، فهذا هو المقصود منه في المسألة. يقول أيضا كلا. قال والجواز له معان أخرى
كالجواز المقابل للوجوب والمقابل للحرمة الشرعيين.
والجواز بمعنى الاحتمال وكلها غير مرادة قطعا. صار واضح أو لا؟ يقول إذا عرفنا المفردات الواردة في هذه المسألة واتضحت لنا، سيتبلور لنا محور النزاع، أنه هل يجوز للأمر بمتعلق وللنهي بمتعلق ثاني أن يجتمع في حالة التصادق الاتفاقي في الوجود أو لا؟ صار واضح أو لا؟ هل يمكن أن يجتمع أو لا يمكن أن يجتمع؟ فمن قال بعدم الإمكان هو واضح، لابد بعد يطالب بالدليل. أما القائلون بالإمكان فيرجع قولهم إلى ماذا؟ إلى أحد أمرين. الأمر الأول أن هذا الاجتماع في الحقيقة اجتماع عرفي، وأما على صعيد الواقع الخارجي فهناك معنونان وعلى صعيد الواقع الدقي وعلى صعيد الواقع العقلي فليس هناك اجتماع حقيقي، بل هناك تعدد، وذلك باعتبار أن متعلقات الأحكام هي العناوين، فلا تسري الأحكام إلى المعنونات الخارجية، فالتعدد دائما شو يكون؟ محفوظ. صحيح أو لا؟ المتعلق للوجوب هو عنوان الصلاة، هو طبيعة الصلاة وليس الصلاة الخارجية. والمتعلق للغصب هو عنوان الغصب وطبيعة الغصب وليس الغصب الخارجي هو المتعلق. صار واضح؟ فهذا تمكن من حل المشكلة من زاوية، من زاوية فصل الحكم الشرعي عن الخارج، وافترضه مرتبطا هذا الحكم الشرعي بالذهن بالمتعلق الذهني، ومن ثم فحيث أن المتعلق متعدد فتنحل المشكلة. صحيح أو لا؟ أم هناك محاولة أخرى؟ لا، تقول أن الحكم يرتبط بالخارج، أن الحكم بشكل وبآخر يرتبط بالخارج، أما كيفية ارتباطه هذا كله يأتي. صار واضح أو لا؟ ولكن مع ذلك نقول بالإمكان. لما؟ لأن هذا الخارج الواحد المتوهم وحدته هو في الواقع متعدد، بالتحليل الفلسفي، بالتحليل العميق، بالتدقيق فيه نجد أنه ماذا؟
أنه متعدد،
ومع تعدده يصير حكمه حكم الاجتماع الموردي. فصار وجودين في الطريق متعلقين في الدين، فوين بعد الاجتماع؟ ماكو اجتماع، أكو اجتماع حقيقي ولكنه عرفي، وليس هناك اجتماع.
أما أصحاب النظرية الأولى القائلين بأن الحكم لا ارتباط له في الخارج،
فبعد ما عندهم كبير على في فهم أن الخارج واحد حقيقة ومو واحد.
المهم أن يجي وين يحدد المتعلق الذهني أنه أكو تعدد وين
في المتعلقات هاي، إذا تمكن أن يرتبها بعد هو يكون في مأمن. صار واضح أو لا؟ لكن أصحاب النظرية الثانية الذين يرون أن للحكم ارتباطا بالوجود الخارجي، فهذا الوجود الخارجي هو مأمور به، حينئذ لا بد لهم أن يصوروا لنا كيفية الإمكان. وجود واحد يكون مجمع للأمر والنهي، شنو؟ صار واضح أو لا؟
قال إذا عرفت تفسير هذه الكلمات الثلاث الواردة في عنوان المسألة يتضح لك جيدا يتضح لك جيدا تحرير النزاع فيها، فإن حاصل النزاع في المسألة يكون أنه في مورد التقاء عنواني.
قلنا الالتقاء الاتفاق شيء يتطلب عنوانين،
أنه في مورد التقاء عنواني المأمور به والمنهي عنه في واحد وجودا، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا؟
ومعنى ذلك أنه هل يصح، هذا ما ذكره،
شنو يعني هل يجوز؟ قال يعني هل يصح أن يبقى الأمر على حاله بحيث أن الذي يطيعه يحصل على الثواب، والنهي يبقى أيضا على حاله بحيث أن الذي يطيعه يحصل على العقوبة أو لا؟ واضح أو لا؟ قال ومعنى ذلك أنه هل يصح أن يبقى الأمر على حاله متعلقا بذلك العنوان المنطبق على ذلك الواحد، ويبقى النهي كذلك على حاله متعلقا بالعنوان المنطبق على ذلك الواحد، فيكون المكلف حينئذ ماذا؟ مطيعا وعاصيا، ولكن مو بفعلين، مثل ما واحد يصلي ويزني في فعل واحد أطاع ربه وبه أعصى ربه، فأطيع الله من حيث عصي وعصي الله من حيث أطيع، نتيجة هكذا. قال فيكون المكلف مطيعا وعاصيا معا في الفعل الواحد، أو أنه يمتنع ذلك ولا يجوز، فيكون ذلك المجتمع للعنوانين إما مأمورا به فقط أو منهيا عنه فقط، لأن القائل بالامتناع النتيجة شو تكون عنده؟ يعني ماذا؟ يعني يكون يروح واحد يبقى واحد، فإذا يذهب واحد ويبقى واحد، فلو يكون هذا الواحد الوجود الخارجي إما محرم وإما واجب، أما محرم واجب على المغرب. قال أو أنه يمتنع ذلك ولا يجوز، فيكون ذلك المجتمع للعنوانين إما مأمورا به فقط أو منهيا عنه فقط، أي أنه إما أن يبقى الأمر على فعليته فقط فيكون حينئذ المكلف مطيعا بلا عصيان، أو يبقى النهي على فعليته فقط فيكون المكلف عاصيا بلا، هذا القائل بالامتناع. أما ما هو دليله على الامتناع فهذا يبكي. المهم نريد نقول أن القائل بالامتناع روح قوله أين تؤدي، نتيجة قوله ما هي؟ يقول نتيجة قوله باختصار أنه لو هذا ينتهي لو هذا ينتهي اثنين هن يبقى في المجمع ما ممكن،
صار واضح او لا؟ اما القائل بالجواب يقول ممكن، يبقى شلون ممكن؟ اكو اتجاهه.
قال واما القائل بالجواز لا بد ان يستند في قوله الى احد رايين. الراي الاول الراي الاول ان يرى ان العنوان بنفسه هو متعلق التكليف ولا يسري الحكم الى المعنون، ولا يسري الحكم الى الخارج، ولا علاقه للحكم بالخارج. فانطباق عنوانين حينئذ على فعل واحد لا يلزم منه ان يكون ذلك الواحد متعلقا للحكمين، لان المتعلق للحكمين ما هو؟ هو العنوان مو المعنون، هو المفهوم مو المصداق. واضح؟ فلا يمتنع الاجتماع، اي اجتماع عنوان المأمور به مع عنوان المنهي عنه في واحد، لانه لا يلزم منه اجتماع نفس الامر والنهي في واحد. هذا الخارج ما له علاقه بالحكم، الخارج صار مجمعا للعنوانين مو مجمعا للامر والنهي، والامر والنهي كل منهما متعلق بمتعلق غير متعلق الآخر. صار واضح او لا؟ فمعنى هذا القائل يقر بالاشكال انه اذا بقينا احنا على الواحد الخارجي وقلنا ان الحكم مرتبط به يمتنع. صحيح او لا؟ غايه ما هنالك هو تخلص منا باي طريق؟ بفصل الحكم عن الخارج. صحيح او لا؟ والاتجاه الثاني أن يرى أن المعنون على تقدير تسليم أنه هو متعلق الحكم حقيقة لا العنوان، أنه يكون متعددا واقعا ودقة إذا تعدد العنوان، لأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون بالنظر الدقيق الفلسفي، وإن كان بالنظر العرفي المصداق هو واحد، ولكن بالنظر الدقيق يبقى المصداق ماذا؟ متعدد. لما متعدد؟ لتعدد مفهومه. ما يصير عندنا مفهومين بمصداق واحد. واضح أو لا؟ ففي الحقيقة وإن كان فعل واحد في ظاهر الحال صار مطابقا للعنوانين، هناك معنونان كل واحد منهما مطابق لأحد العنوانين، فيرجع اجتماع الوجوب والحرمة بالدقة العقلية إلى الاجتماع المولدي، إلى الاجتماع المولدي الذي قلنا أنه لا بأس فيه من الاجتماع، فهو اجتماع حقيقي عرفا واجتماع موردي حقيقة. فلذا قال والعرف يرى واحد. بس تعالوا خلينا نجي احنا نحلل، تعالوا ضمن الضوابط الفلسفية نفكر، نجد انه متعدد. صار واضح او لا؟ وعلى هذا فليس هناك واحد بحسب الوجود يكون مجمعا بين العنوانين في الحقيقة، بل ما هو مأمور به في وجوده غير ما هو منهي عنه في وجوده. وجودان وإن كنت أنت تراهما وجودا واحدا، وإلا يلزم سراية الأمر إلى ما تعلق بهن، ولا سراية النهي وسراية النهي، ولا تلزم سراية الأمر عندئذ مع تعدد الوجود يعني إلى ما تعلق به النهي، ولا سراية النهي إلى ما تعلق به الأمر، فيكون المكلف في جمعه بين العنوانين مطيعا وآصيا في آن واحد كالناظر إلى الأجنبية أثناء الصلاة. وبهذا يتضح معنى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي. يأتي إن شاء الله.
والحمد لله رب العالمين.